ولمزيد من تسليط الضوء على هذا الموضوع نرحب بالأستاذ رياض الأشقر الناطق الإعلامي باسم مركز فلسطين لدراسات الأسرى. طبعا نشكر الزميل عماد النتش على تقريره. سيد رياض حياكم الله, أهلا بكم في لقائنا.
حياكم الله, أهلا وسهلا بكم.
حياكم الله سيد رياض. هناك أسرى يواصلون الإضراب المفتوح عن الطعام رفضا للاعتقال الإداري. نتحدث اليوم عن الأسيرين عماد سواركة ومصعب الهور. ماذا عن عنوان الاعتقال الإداري يوم في ظل إضراب الأسرى؟ وبالطبع كان هناك العديد من التحرك لمواجهة الاعتقال الإداري, إلا أن الاحتلال ما يزال يستخدم هذا النوع من الاعتقالات كسيف مسلط على رقاب الأسرى. طبعا لا ننسى أيضا الأسير الصحفي علاء الرماوي.
نعم, بالفعل يواصل ثلاثة من الأسرى الفلسطينيين إضرابهم عن الطعام لفترات مختلفة. أقدمهم الأسير عماد السواركة والذي وصل إضرابه اليوم لليوم 41 على التوالي, احتجاجا على اعتقاله الإداري التعسفي بدون تهمة في سجون الاحتلال. اعتقال الذي يستخدمه الاحتلال كسياسة عقاب جماعي بحق الفلسطينيين, بحيث يحتجز الفلسطيني لمجرد الشبهة لدى مخابرات الاحتلال لفترات تصل إلى عامين وثلاثة أعوام, ومن ثم يتحرر ويعاد اعتقاله مرة أخرى, واللي يعاد ليزج به مرة ثانية في الاعتقال الإداري ويجدد له عدة مرات, وهكذا يبقى المواطن الفلسطيني رهين هذا الاعتقال طوال عمره, يقضي سنوات عمره وأحلى سنين عمره خلف القضبان دون أن يعرف حتى ما هي التهمة الموجهة له من قبل مخابرات الاحتلال التي تقول بأن لهذا الأسير ملف سري. هذان الكلمتان يعتقد بوجودها الفلسطيني لفترات طويلة, وهذا الملف يؤكد هذا الأسير يشكل خطورة أو قد يشكل خطورة في المستقبل على الاحتلال. لذلك الاحتلال يطبق سياسة ردع بحق هؤلاء الفلسطينيين الناشطين والنواب والصحفيين وغيرهم من كل شرائح المجتمع الفلسطيني, ويزج بهم خلف القضبان لفترات طويلة قد تصل كما ذكرت إلى سنوات, وبعض الأسرى من أمضى 12 عاما في الاعتقال الإداري على فترات متقطعة كالأسير حسن يوسف والأسير النتشي محمد جمال النتشي وغيره من الأسرى الذين أمضوا سنوات طويلة جدا خلف القضبان تحت هذه السياسة التعسفية التي يستخدمها الاحتلال بشكل ينافي كل القواعد التي وضعها وحددها قانون الدولي الإنساني عند اللجوء لاستخدام مثل هذا النوع من الاعتقال. الذي يسمى اعتقال الطوارئ, بمعنى أنه لفترة مؤقتة وفي شروط معينة, ولكن الاحتلال لا يلتزم بأي من هذه المحددات والمعايير ويمارس هذه السياسة كعقاب جماعي وكسياسة رجع يطبقها على الفئة الناشطين والصحفيين وأساتذة الجامعات ومجلس التشريع الفلسطيني, حيث لا يزال يعني 7 من نواب المجلس التشريعي الآن يخضعون للاعتقال الإداري, إضافة إلى 3 أسيرات أيضا أسيرات لا يخضعن للاعتقال الإداري, 3 أسيرات أيضا, هناك 3 أطفال بالأمس فقط صدر قرار اعتقال إداري بحق طفل 17 عاما, طفل محمد منصور من رام الله, ليصبح عدد الأطفال المعتقلين إداريا 3 أطفال. هذه كلها مخالفات للقانون الدولي الذي وضع محددات لاستخدام هذا بشكل مقنن جدا, ولكن الاحتلال يستخدمه كسياسة واسعة لاحتجاز الفلسطينيين تحت هذه الذريعة الواهية.
طيب أيضا الأسير علاء الرماوي الصحفي, هناك يعني مضرب عن الطعام, وماذا في متابعتكم لقضية الأسير الرماوي؟
نعم, الأسير الرماوي للعلم اليوم تم نقله إلى زنازين العزل الانفرادي في سجن عوفر على سبيل الضغط عليه, وهذا هو ديدن الاحتلال مع الأسرى المضربين عن الطعام, يحاول في الأيام الأولى تشكيل ضغط المضربين بهدف ابتزازهم وبهدف كسر إرادتهم وبهدف دفعهم إلى وقف إضرابهم دون أن يحققوا المطلب الأساسي الذي أعلنوا عن هذا الإضراب من أجله, وهو تحديد سقف لاعتقالهم الإداري وعدم التجديد لهم لفترات أخرى. الأسير الرماوي هو أسير سابق أمضى ما يزيد عن 10 سنوات في سجن الاحتلال, وهو صحفي معروف وناشط إعلامي فلسطيني معروف خلال الفترة الماضية بعمله الإعلام المناصر للقضية الفلسطينية وفضح جرائم الاحتلال, فما كان من الاحتلال إلا أن قام باعتقاله كما جرى مع الآلاف من الفلسطينيين, وأصدر بحقه اعتقال إداري لمدة 3 شهور.
نعم.
قبل يومين الأسير بدأ بخوض إضراب الطعام منذ بداية اعتقاله، منذ أن اعتقل وهو في منزل وأخبر زوجته بأنه سيخوض إضراب على الطعام، وبالفعل هو يخوض هذا الإضراب اليوم السابع على التوالي في سجود الاحتلال، رفضا لاعتقاله من الأساس، والآن رفضا لقرار الإداري الذي صدر بحقه والذي يستهدفه بشكل خاص كناشط وصحفي فلسطيني بارز. يعني هذه السياسة المقيتة التي يستخدمها الاحتلال بحق الأسرى. أسير الرماوي تراجعت صحته ونقل إلى المستشفى قبل يومين نتيجة استمرار إضرابه المفتوح على الطعام. ونحن نتحدث عن شهر رمضان أيضا، حيث أن الأسير المضرب يتناول الماء، ولكن أسران اليوم لا يتناولون الماء أيضا نظرا لظروف الصيام، وبالتالي يعني معاناة مركبة يعاني منها الأسرى المضربين عن الطعام هذه الأيام في ظل شهر رمضان المبارك. هذا يعني يدعونا إلى مزيد من العمل ومزيد من الجهد من أجل إسناد هؤلاء الأسرى وتوصيل قضيتهم.
نعم. طيب نعم.
نصل إلى حل هذا الأمر.
نعم. طيب سيد رياض، يعني مع اعتقال الصحفي الرماوي عادت قضية الصحفيين الأسرى إلى الواجهة، ومن الممكن الحديث عن 27 صحفي في سجون الاحتلال. ماذا عن واقع الإعلاميين الفلسطينيين في المعتقلات؟
نعم، يعني الصحفيين الفلسطينيين هم مستهدفون بالدرجة الأولى من الاحتلال. اليوم للعلم تم إطلاق سراح الصحفي محمد مقابل غرامة مالية، كان اعتقل قبل 3 أيام.
نعم.
من المسجد الأقصى المبارك. الصحفي الفلسطيني هو صاحب رسالة وهو مقاوم بالدرجة الأولى، ولكن مقاوم بطريقة بالكلمة وبالصوت وبالكاميرا، يفضح جرائم الاحتلال، وبالتالي هذا يضيف الاحتلال فيستهدف هؤلاء الصحفيين بشكل دائم وبشكل على مدار سنوات الاحتلال لم تخلو سجون الاحتلال من وجود صحفيين، وهذا العدد يرتفع وينخفض حسب الأوضاع الميدانية في الضفة الغربية وفي المناطق الفلسطينية بشكل عام.
نعم.
ولكن لم تخلو السجون من وجود صحفيين فلسطينيين معتقلين لدى الاحتلال، إما محكومين بشكل فعلي وإما من صدر بحقهم قرار اعتقال إداري كالصحفي أسامة شاهين والصحفية بشرى الطويل.
نعم.
وغيرهم من الصحفيين الذين يعني تم الزج بهم في هذا الاعتقال لأنه لا يحتاج إلى تحقيق ولا يحتاج إلى تهم، فقط هو كما ذكرت ملف سري يوجه لهذا الأسير ويتم بموجبه إصدار قرار اعتقال بحقه. الاحتلال يحارب الكلمة الفلسطينية.
نعم.
يحارب الكاميرا الفلسطينية.
نعم.
يحارب
طيب سيد رياض
الفلسطيني.
نعم. عذرا على قطع كلامكم، لكن باختصار شديد سؤال أخير، هل من استراتيجية وطنية شاملة للتعاطي مع قضية الأسرى، وما ملامحها باختصار؟
للأسف لا يوجد، للأسف نقول بكل مرارة لا يوجد. دعونا أكثر من مرة وفي كل مناسبة وفي يوم الأسير تحديدا في كل عام ندعو إلى ضرورة إيجاد استراتيجية موحدة يجمع عليها كل الفلسطيني.
نعم.
من حكومات في غزة والضفة من فصائل فلسطينية من مؤسسات عاملة لقضية.
نعم.
الأسرى من وزارات مختصة بقضية الأسرى، يجب أن تجتمع جميعها من أجل يعني توحد خلف قضية الأسرى وخلف شعار الحرية للأسرى، وليكونوا يد واحدة من أجل أن توحد الفعاليات ومن أجل أن يوحد الجهد الفلسطيني في الداخل والخارج لنصرة قضية الأسرى والمحاولة إحداث اختراق حقيقي وإيجابي في هذه القضية للتخفيف من معاناة الأسرى، أو إطلاق سراح بعض الأسرى الذين يعانون من ظروف خاصة كالمرضى والأطفال أو النساء أو غيرهم من هذه الشرائح المتضررة بشكل كبير جدا من الاعتقال. ولكن كما ذكرت للأسف في كل مرة نجد أن هناك فرقة في العمل لقضية الأسرى، وهناك يعني كل ينفذ فعالياته واجتهاداته وعمله لقضية الأسرى على حد أن يكون هناك اجتماع ودون أن يكون هناك وحدة ودون أن يكون هناك استراتيجية موحدة لكل الفلسطيني اللي بقى حي على مدار العام، وليس فقط في يوم الأسير الفلسطيني أو في شهر نيسان الذي تكثر فيه الفعاليات الوطنية لنصرة قضية الأسرى. نحتاج بالفعل إلى استراتيجية موحدة ندعو لها، وهنا يعني فرصة عبر إذاعتكم المفضلة أن ندعو مرة أخرى أيضا إلى توحيد الجهود الفلسطيني وخروج استراتيجية موحدة لنصرة قضية الأسرى.
شكرا جزيلا لكم الأستاذ رياض الأشقر الناطق الإعلامي باسم مركز فلسطين لدراسات الأسرى.